الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأعظم واجعله حجتنا يوم العرض عليك وأكرمنا بشفاعته وجعلنا نستظل بظل هديه ونسير على منهجه ونحتكم إلى ميزانه ونقف موقف محبوباته من الأعمال الصالحة وأكرمنا بما أكرمته على قدمه وفي دربه يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوتي في الإيمان، الحديث ذو شجون على حد أهل اللغة والأدب، وهو ذو وجدان على حد أهل العلم والمعرفة، وجمهور العلماء مجمعون على أن الإنسان إذا كملت ظلمة الخطل في قلبه محال أن يتعرف على ربه، فلا بد من صفاء السريرة ونقاء الطوية والوقفة حيال ما جاء به صلى الله عليه وسلم بالأدب الجم. فمن أراد التمزيق مزقه الله، ومن أراد الوحدة والجمع جمع الله قلبه وأحيا لبه ونشط روحه وقوى عزيمته وجعله أمة في رجل. وهذا هو الحال الذي عاشه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القائل: كيف نشير إلى وحدتهم وقد اختلفوا؟ وما أثراه من جواب
ذلك الذي نطق به سيدنا علي كرم الله وجهه، إنما اختلفنا له لا عليه. وكم مدة الزمن التي عاشوا فيها لما تكلموا في قضية الخلافة؟ أقل من ليلة، فلم يشهروا سلاحا ولم يقفوا موقف فتنة، بل انطووا في قلوب بعضهم البعض، وجعل كل واحد يرى الخير في غيره، وانتهت صحيفة تشير إلى عظيم ثراء عقولهم على العافية التامة، وانطلقوا يرفعون الرايات وينطلقون إلى أسقاع تلك الأرض التي أراد هداية أهلها سيد السادات. وأبرز الحق رب السماوات قوة إيمانهم وعظيم مضائهم وروعة فكرهم وتوازنهم في شجاعتهم. وأعود لأؤكد بأن الذي يريد أن يمزق أمة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام عبر مجالس ضيقة أو أقنية فضائية فارغة أو أمزجة مريضة أو عقول سقيمة، فإنما يعلن الحرب على كتاب الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، ومجمع عقيدة على أن الذي يريد أن يحارب الله كفاك محاربته. ولكن من الواجب العلمي والحق أن نحافظ على النصاب، على قاعدة علمنا بل دلنا على ثوابتها وجذورها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من وحدة الصف، ولا بد من الاجتماع على الله. فإن وقفت مع أخ لك في الله واختلفت معه في الرأي، تذكر أنه ما ينبغي أن تفترقا وبينكما قاسم مشترك واحد، ألا وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأساس، والعقيدة هي المنهج التي لا تحتمل تأويلا، وأدلتها يقينية وهي متواترة وظاهرة مشلوح لا يحيد عنها إلا مغرض أو سقيم. أيها الناس، كم نحن بحاجة لأن نعيش ألق الحب الذي عاشوه، والنور الذي مشوا على دربه، والضياء الذي به استضاءوا ففتحوا مغاليق القلوب. كم نحن بحاجة إلى منهج أدبهم وروعة دلالاتهم وعظيم سلوكهم رضي الله تعالى عنهم. يقول لكع ابن لكع: أبو بكر عليه من الله ما يستحق. صحيح، الله أكبر، الله أكبر، ونحن حسنة من حسنات أبي بكر. فمن الذي عقد الألوية لفتح بلاد الشام والعراق؟ ومن الذي جعل قائدها العام أبا بكر يدير رحاها ويوجه بدقة فكره بريدها؟ أما الأول فالصديق، وأما الثاني فابن عم رسول الله علي. يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، شم سيفك ولا تفجعنا بك، فإنه إذا أصبت انفرط نظام المسلمين. هذا كلام علي في خلافة أبي بكر. نحن بحاجة إلى فهم مواقفهم لا إلى نقضها وردها، بحاجة إلى الوقفة أمام منهجهم جميعا. كيف تحاوروا؟ لا جدال، لا جدال في الإسلام. الذي يقول إنهم تشادلوا وافترقوا إنما يتهمهم بالضلالة. والمتهم أصحاب رسول الله بالضلالة متهم رسول الله. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فلم يتشادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، وإنما تحاوروا، ودائما كانوا يفرزون من حوارهم نتائج مثمرة، يعلمون بذا غيرهم. تعلمون يا سادة أن تلك الآيات الكريمة في سورة الحشر التي ذكرت المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح ومن بعدهم إلى يوم القيامة، إنما بذا يعلمنا رسول الله الحق عز وجل كيف تكون منهجية النظر والترتيب والأدب. آيات ثلاثة أشارت إلى طبقات الصحابة. فالطبقة الأولى المهاجرون والأنصار، ثم من جاء بعدهم، وهذا ما أجمع عليه جمهور السلف وشد على يدهم جمهور الخلف وتوحدوا واجتمعوا على الله في ذلك. واسمحوا لي يا سادة أن أجلي لكم صورة بطلاها إن صح التصوير، وأنا أرى كلمة بطل قاصرة عن تصوير عظمتهم، ولكن لعل العبارة في اللغة كلها تبقى عاجزة عن أن تطاول عظمة هؤلاء فيصار بذا إلى المجاز إن صح تصويري أو صحة استعارتي. عمر والعباس، لما أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله أن يفتح مكة حتى أذن له لهذه المرة فقط، ثم عادت حرمتها إلى قيام الساعة، أن يدخلوا جميعا بلأمة الحرب وهيئة الاستعداد، ولكن على نظام الرحمة. ولما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مريدا الرحمة وهداية قلوب حتى من آذاه، سرت هذه الرحمة، بل سرى هذا السر في كل أحد، توجه لمن عقد لهم الألوية ومن جملتهم سيف الله سيدنا خالد، أن لا يحاربوا من لا يحاربهم، وأن يتحاشوا القتل والمحاربة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكان ما كان من أن سيدنا خالدا تحاشى وتحاشى وتحاشى، وأصر صفوان بن أمية وجماعته أن يحاربوا، فكان ما كان، فحاوره رسول الله وأشار إلى أنه نهاه ونهى غيره، فصور الحقيقة سيدنا خالد، فأجاب صلى الله عليه وسلم الذي متعه الله بالرحمة وبالحزم بما أجاب. قال: وإن قضي؟ لا. قال: قضاء الله خير، قضاء الله خير. هذا اللي صار، انت حاولت تطبق قدر إمكانك وكان ما كان. نعم. وأحاط الجيش وصار قاب قوسين أو أدنى لفتح مكة، قوامه 10,000، وقسم الألوية صلى الله عليه وسلم على حسب الطبقات وحسب القبائل ليجمع القلوب ظاهرا وليتصار بعد ذلك إلى وحدة شاملة يصورها بعبد أسود يعلو أعز بيت في الأرض. والقصة محفوظة، وليس هذا حديثنا الآن، لكن على هامش الحدث كما يقال. من الذي خاف على نفسه؟ ومن الذي سدت المنافذ كلها في وجهه؟ أبو سفيان سيد قريش، لكن سيدها الحقيقي الآن قاب قوسين أو أدنى على أعتابها. إلى أين يا أبا سفيان؟ يهرع العباس عم الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام العباس ليجيره. هنا نقطة هامة أيها الإخوة، أبو سفيان حاول جاهدا أن يفر بما عليه من ظلمات من دين الله، ولكن أبى الله إلا أن يحاصره دين الله. وكم وصلت أقواس المسلمين وسيوفهم إليه ولا يكون مرادهم محققا على الإطلاق. فضمه إليه العباس، ضمه إليه، تعال يا أبا سفيان إلى متى، وأخذ بيده وجعله يجول بين نيران الجيش. من هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء؟ يقول لا حاجة بي إليهم، ما لي ولقبيلة فلان، ما لي ولقبيلة فلان. إلى أن مر ابن سيدنا أو دابة سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم من أمام ابن الخطاب، فقام ابن الخطاب يرى من هذا القادم، إذا به يرى أبا سفيان ولا يرى العباس، فقال أي عدو الله، قد أنكر الله منك من غير عقد ولا عهد. أجت الله جابه، شغلتك ضربة سيف، كم آذيت رسول الله، كم آذيت الصحابة، كم حاولت استئصال شعفة المسلمين. أيها الإخوة، من المشير؟ أبا سفيان عم النبي العباس. يقول العباس فلما رأيت عمر هرعت إلى رسول الله، رجد، خشي على من؟ على أبي سفيان من سيف عمر. ولما يسلم أبو سفيان وصل، دخل على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الرحماء. اجلس يا ولدي، لا تتخطى الرقاب، اجلس اجلس. قال يا رسول الله، إن ابن الخطاب يريد قتله وقد أجرته. والنبي ينظر ويصغي ويسمع. رحم الله أبا سفيان أن وصل العباس قبل عمر، والآن وصل عمر. قال يا رسول الله، قد أمكن الله من عدو الله، فمرني أن أقطع رقبته. والنبي يصغي ويبتسم. فقال سيدنا العباس رضي الله عنه، قال والله لا يناجيه أحد سواي، قد أجرته يا رسول الله. فحاول سيدنا عمر فوجد أن العباس حال بينه وبين رسول الله، فأراد العباس أن يحسم الأمر. انظر أخ الإيمان إلى أدبهم وروعة حوارهم. قال يا ابن الخطاب، يا عمر، ألأنه منا وليس من بني عدي؟ لو كان من بني عدي لما فعلت ما فعلت. أنا أريد أن أسأل، اقلبها ولو كان المتكلم عمر، ربما ألف عليها كتب الناس ممن يبغض عمر، سواها قصة. قال قائلهم، يا أخي، النبي قال ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لسيدنا علي؟ الحديث عندنا في كتبنا وفي كتب الحديث ومصادرنا المعتمدة، أقصد في مصادرنا مصادر المسلمين جميعا. نعم، طيب، هات حط مقابله، لو كان نبي بعدي لكان عمر. إذن إلى ما يشير رسول الله؟ يشير إلى الطبقة الراقية الأولى من السابقين أولين، عمر، علي، أبو بكر، عثمان، باقي العشرة نعم شار إلى مكانتهم، إلى رفعتهم عند الله وفي قلب رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ماذا كان جواب سيدنا عمر؟ قبل أن أذكر جواب سيدنا عمر أشير لكي لا تبقى مشكلة. شلون يعني منا؟ يعني أبو سفيان بيقرب العباس؟ إيه نعم نعم، بنو أمية أبناء عمومتي بني هاشم، يتصل نسبهم بجدهم من آل بيت الحبيب عبد مناف. نعم، فهم يعتبرون أنفسهم مع بعضهم أبناء عمومه. هكذا قال آل البيت. أنا لست الآن في بصدد أن أفند اختلفوا للإسلام، لكنهم عقدوا الألوية كذلك للإسلام، وصلوا إلى حدود القسطنطينية وحاصروها سنوات كذلك لدعوة الأنام. لكن أشير إلى أنهم بمواقفهم كانوا فعلا رجالا في كل الأمور. وأمة إذا أردت أن تتحدث عنهم أو تتنقصهم في شيء فاعرض نفسك على ترجماتهم، على درجاتهم، على شؤونهم وشهادة نبيهم ربهم ونبيهم فيهم. أأنت بمستواهم؟ فإن كان كذلك فتفضل. نعم، والجواب واضح. ماذا كان جواب عمر؟ قال: لا والله يا عباس، والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لا لشيء إلا لأنه أحب إلى رسول الله. لحظة، بما أجاب؟ إن إحنا اليوم عم نتنقصهم، ما تنقصوا أنفسهم، ما تنقصوا أنفسهم. هل بلغك أن عليا تنقص واحدا منهم؟ لا أبدا أبدا، إنما كانوا قمة في الذوق والأدب والتفويض والاحتساب، والتفويض والاحتساب، لأنهم فقهاء كما وصفهم الواصفون، علماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. لإسلامك يا عباس أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. الخطاب مين؟ مين الخطاب؟ أبوه. إذن يوسد سيدنا العباس درجة الأبوة لعمر. تريد دليلا آخر؟ نعم، حرمة للحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، وتعظيما للعباس. والحديث في البخاري وغيره، لما استسقى عمر بمن توسل إلى الله؟ بالعباس، وأشار إلى أنه عم النبي. يعني أنت بمقام أبي، هذا اللي ورد. أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. ليش؟ قال: لأنه أحب إلى رسول الله. توازن واضح، والمسألة ما بدها تأويل، لا بدها تفنيد. وضوح الشمس في رابعة النهار. الآن اسمع معي إلى هذا الكلام اللطيف، وانظر بعين البصيرة إلى تلك اللوحة الرائعة. طبعا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من أبناء الصحابة، يعني ولدا سيدنا علي، إذا من أبناء الصحابة. يعني الحسن والحسين بمستوى مين من أبناء الصحابة؟ عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو، وهكذا. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التقى سيدنا عمر بالحسين في الطريق، فقال: يا بني، إننا نحب أن تأتينا وتغشانا، تدخل علينا يعني. فاستكان لها سيدنا الحسين. مين الحسين؟ قبل ما نقول ربا أبوه ربا جده،
ترباية سيدنا النبي. يعني هل تتصور بن الحسين له لا لا تقرب علي ولا بقرب عليك؟ واحد مثلي ومثلك بيحكي لك حكي وبتجرأ. سيدنا الحسين ما بيساويها. سيدنا الحسين عالي عالي، كريم النجاد، كريم الطباع. نعم قد رضع لبانا المكارم من جده رسول الله وأبيه. نعم نعم وربكم. استكان لها سيدنا الحسين. بعد أيام رآه في الطريق، قال يا بني لم تأتنا ولم تخشنا، ليش ما أجيت؟ لو كانت الشغلة كلمة عبرة، كلمة تنقال، شلونك؟ طمني عن أحوالك، كلمة تنقال يعني، هدبي بسلم عليك، شلونك؟ شو أخبارك؟ بس أنت لا حاط بالك ولا شيء. لكن حينما رآه أيضا استوقفه، فقال سيدنا الحسين رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قد أتيت ولكن رأيتك خال برجل، وذكر اسمه، أو خاليا أو مختليا يعني برجل، وكان على الباب عبد الله بن عمر ابن مين؟ ابن الخليفة. فاستأذن فلم يؤذن له، بالظاهر قاعد مع واحد عم ينصحه سيدنا عمر، ولا بد من الوقت، لعله عامل من عماله. فرجع عمر، فرجع عبد الله، فرجعت عبد الله بن عمر، رجع. فأنا شو بساوي إذا ابن الخليفة رجع؟ أنا شو ساوي؟ هذا أدب دائما. يعني قد يقول قائل: لا مثلا أنت معك شهادة دكتوراه، معك أستاذية، عندك وجاهة وسيادة في قومك، إذا قلت لك عرفنا، شو بتقلي؟ بتقلي الأستاذ فلان؟ آه؟ ما هكذا الأدب. أما أنا بقول عنك أستاذ ودكتور وسيدي وتاج راسي، هيك تعلمنا من آل البيت. قال له: شفت، يعني غيره يرى قدره وهذا حق، ولكنه هو يرى قدر غيره أيضا وهذا حق. نعم النبي قال: لا تقوموا لي، بس قال: كما تقوم الأعاجم، وأولها العلماء تأويلات شتى، وخلاصة القول فيها ترجمة أدب النبي في هذا الكلام. لكن الصحابة بداية أدبا والتزاما بقوله كانوا ما يقوموا، بس ما حسنوا عليها دائما، فكان بعضهم يقوم. لكن نرجع لسيدنا النبي، قام لغيره ولا ما قام؟ قام، قام لفاطمة، قام لزيد، قام لأسامة. نعم أيها الأخوة، تعليم. فلو أحببت أن يقوم الناس لك لا يجوز أن يقوموا لك، لأن هذا من الكبر. من أحب أن يمتثل الناس له قياما، وهذا مؤول أيضا عند بأكثر من تأويل عند العلماء، يعني وقفوا قدامه هو عم يأكل هو عم يشرب، أو كل ما فات يقوموا له. فإذا كان بيحب هالشيء وآثم. وأنا هي تفريحة على أدب الحسين. شفت عبد الله بن عمر رجع، أنا شو بساوي؟ ابن الخليفة رجع، أنا شو بساوي؟ عملت مثله. شوف الأدب. وهنا يظهر أدب عمر. فقال عمر: لأنت أحق بالإذن من عبد الله بن عمر، أنت أولى من ابني. لما يا سيدنا يا عمر لما؟ قال: لأنكم أي آل بيت رسول الله منا هكذا، ووضع يده على رأسه. أنت مو مثل عبد الله بن عمر أكثر، لذلك كان يقدمهم على غيرهم. من جملة صغار الصحابة أو أبناء الصحابة الذين كانوا مقدمين على شيوخ الصحابة عبد الله بن عباس، كما ذكرنا في الخطبة الماضية. نعم يا سالم. فهنا حينما تقف عند كل الصور وتستجلي حقائق أصحابها، تدرك تماما أنك أمام منظر طبيعي ساحر، لا خلل فيه ولا نقص ولا خدج. ومن ظن ذلك فالنقص في نظره والعيب في رؤيته، فعليه أن يعود إلى طبيب ويعوده الناس لأنه مريض. أي والله. والآن ولعلها الخاتمة لكي لا يسرقني الوقت، أيضا أقف معكم أمام لوحة أخرى للصديق. حينما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه على الأعم الأغلب يكون على يمينه أبو بكر، هذا شيء محفوظ لدى الصحابة رضي الله تعالى عنه. عمر، خواص الصحابة كلهم قريبين منه، لكن أكثر شيء من يكون على يمينه؟ الصديق رضي الله عنه. يوما كانوا جالسين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل العباس، نظر، يظهر كان المجلس مقتض، مو نظر أنه لازم يقعد بالصدر، لا، وإنما بده يقعد يلاقي مكان يقعد، إذا بالصديق يقول ها هنا تفضل، وقام عن مجلسه وأجلس سيدنا العباس بينه وبين رسول الله، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يا أبا بكر، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. فشهد رسول الله بالفضل لمن؟ للصديق. ورويت رواية أخرى لسيدنا علي، أقبل علي رضي الله عنه فنظر سيدنا الصديق فقال ها هنا يا أبا الحسن، فتحلل وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وسر بها أيما سرور، وقال يا أبا بكر إنما يعرف الفضل أهل الفضل. وكان من أقواله المشهورة وهي في البخاري أرقبوا محمدا في آل بيته. ما معنى أرقبوا محمدا في آل بيته؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أعلى عليين وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكن بقي فينا آثاره وأنواره، المنهج والوجدان، المنهج والحب، وجعل مظهر الحب من جملة مظاهر الحب آل بيته، وأيضا من جملة مظاهر الحب الصحابة أيضا. ارقبوا محمدا في آل بيته أن عليكم أن تعظموهم كما تعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكرموهم وتقدموهم كما تقدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حفظت هذه العبارة في ضمير الزمن إلى يومنا هذا، قائلها الصديق رضي الله تعالى عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته. لذلك يا سادة، فالذي يريد أن يستجلي حقائقهم أو يستجلي علومهم أو عقولهم وفكرهم حتى في دائرة حوارهم فليتعلم قبل كل شيء الأدب. قال عن الصديق قائلهم اللكع عليه من الله ما يستحق. طيب، وأنا أقول لهذا إن كان يعقل، أقول له لو أوقفك الله عز وجل يوم الحساب وجعلك تحاكم على يد من رب الصديق، ماذا أنت قائل؟ لو أوقفك من شهد له بالفضل في الكتاب والسنة، ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة، هذه آية نزلت في حق الصديق رضي الله عنه، ماذا أنت قائل؟ وأنا بقول بالعامية لحقولة لك شو بدك يا الشغلة، شو بدك يا الوقفة، لك أنت أدى، أنت أدى، أنت أدى الصديق، أدى هؤلاء العظام، أبي وعمي له شؤون مع بعضهم، والواجب العقلي والنقلي يحتمان علي أن أتأدب معهما، فلو أسأت الأدب مع عمي لأسأت الأدب مع أبي، لأن الناس يقولون لم يربه أبوه، هذه مسألة خطيرة. لما طلب سيدنا عمر الزواج من أم كلثوم طلبها من أبيها سيدنا أبو الحسن علي، نظر سيدنا الحسن والحسين فوجدا أن هنالك فارقا في السن، وأن سيدنا عمر الله يرضى عنه مشغول بالخلافة والطوال الأعصر اليسار، وأم كلثوم رقيقة الله يرضى عنها يعني، فحبوا يحاوروا سيدنا علي أنه بركي يعني بتقول له من زوجك واحدة أحسن، إذا بدك من آل هاشم معلش بس غير أم كلثوم. إذا بسيدنا علي لا يفسح مجال ولا يفتح نقاشا في الحوار، يقول زوجا عمكما عمر. عمر، فعمر ختن علي يعني صهره، ارقبوا محمدان في آل بيته. الختام، لما طلب أم كلثوم عمر؟ يعني كان فاضي يتزوج؟ رجع لترجمة عمر، شوف شوف وين كان عم ينام. لكن يا لروعة أم كلثوم، كيف كانت على المستوى الراقي في ركاب عمر خليفة المسلمين، فكانت معه كأمهات المؤمنين وكأمها فاطمة رضي الله عنها، يعني كانت وزيرة الصدق رضوان الله عليها، فاستطاعت أن تطاول مستوى عمر في مراده الهداية والخدمة للأمة المحمدية صلى الله على سيدنا محمد. لما؟ لما سئل قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون نسبي موصولا برسول الله فطلبتها. يقولون ما فرح عمر بشيء بعد الإسلام كفرحه بموافقة علي أن يزوجه أم كلثوم لهذا النور. وأما علي فمن أبناء علي من آل بيت رسول الله أبو بكر ابن علي، عمر ابن علي، عثمان ابن علي. نعم يا سادة، ارجعوا إلى كتب التراجم كتاريخ ابن عساكر وككتاب الذهبي رضي الله تعالى عنه وكتب تراجمه كلها وكتاب البداية والنهاية، وارجعوا إلى كتب كثيرة من هذا النوع وتاريخ الطبري وغيره، ولكن على ميزان العلم وميزان النخل في السند، وهذا لا يعلمه إلا أهل الاختصاص، ولكن الشواهد مجلوة ولله الحمد. وإن شئت الاختصار فهنالك عالم جليل محدث وفقيه ألف كتابا جامعا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه حياة الصحابة، الإمام الكندهلوي، وهو إمام هندي معربي من الهند. نحن العرب ما بدنا نعرف أهلنا هندي. ألف كتابا في حياة الصحابة، وجدير أن يكون هذا الكتاب في مكتبة كل مسلم. جزى الله عنا سلفنا خير الجزاء، وجزى الله عنا الطبقة الأولى خير الجزاء وجزاء الخير، وجعلنا على قدمهم ورزقنا أدبهم. أيها الإخوة، كنت قد وعدتكم أن أقف بين يديكم في محراب حوار حصل بين المهاجرين والأنصار وبني هاشم، ولكن الوقت لم يسعفني لما جرى على لساني من توفيق الله، وأسأل الله دوام ستره أن يستر جهلي بعلمه وفاقتي بعطائه وذلي بعزه، إنه سميع مجيب. لذا أجدني بحاجة إلى خطبة الرابعة كمسك ختام إن شاء الله تعالى، فنحن على موعد معها بمشيئة الله، فلعل الله يرضي قلب أصحاب رسول الله كلهم بلا استثناء، وفي مقدمتهم آل بيت الحبيب علينا إن شاء الله تعالى. فأسأل الله أن يجعلنا على قدمهم وفي ركابهم وفي قلوبهم، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.